أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلام كان في الصورة الثانية، وهي ما لو أذن المالك بشراء يشمل شراء أحد العمودين، ولم يكن هنالك قرينة على الانصراف عن شراء أحد العمودين، فكان الشراء صحيحا، لأنه كان هنالك ارتفاع القيمة السوقية بأن اشتراه بأقل، والآن حينئذ قيمته أعلى. قلنا بأن في المسألة ثلاثة أقوال أساسية: صحة المضاربة، صحة الشراء أكيدا على الأقوال الثلاثة، لكن صحة المضاربة في البيع. بنينا على السراية في الانعطاق، فينعطق ويضمن المالك حينئذ حصة العامل في البيع، وبنينا على عدم السراية يتبعض العبد بيصير بمقدار 1050 درهم محرر، ومقدار 50 درهم حينئذ على الرقية والعودية في البيع. القول الثالث هو لا، المضاربة تبطل، الشراء صحيح، المضاربة تبطل في البيع، والعامل وقت البطل المضاربة، فحتى لو صار في ربح ونمو في المال لا يثبت للعامل شيء، وإنما هون يكون محكم قانون التبعية، قانون التوزيع الربح بين المالك والعامل مبني على صحة المضاربة. مع عدم صحة المضاربة فالمحكم قانون تبعية النماء في الملكية، الملكية الأصل كله بيكون للمالك، فيتحرر كل العامل، يعني دليل الانعطاق هو اللي حينئذ يكون شاملا في البيع. العامل لا يضمن للمالك شيء، المضاربة قلنا باطلة، المعاملة صحيح، الشراء صحيح، العامل لا يضمن المالك لأنه كان الشراء بإذن المالك، وإنما للعامل أجرة مثل عمله على المالك في البيع. هذا اللي تقدم معنا. الآن هذه الفكرة أو هذا هو القول المشهور، القول ببطلان المضاربة، ما هو دليله ومستنده في البيع؟ قلت في ثلاث تقريبات، شيء ذكره السيد الماتن قدس سره، هنالك تقريب للسيد الحكيم في المستمسك من دعوة الانصراف، انصراف أدلة صحة المضاربة، الأصل في المضاربة البطلان، والأدلة الموجودة بأيدينا منصرفة عن مثل هذه المضاربة، عن شمول المضاربة مثل هذا الشراء. وهنالك كلام بالسيد الخوئي فقط وفقط عم يبين وجه عدم حصول الربح في البيع، وإلا هو الأساس كلام الماتن، نركز على كلام الماتن قدس سره. حاصل ما ذكره الماتن قدس سره، وهو بأنه في المقام المضاربة غير صحيحة لنقطة واضحة. وحاصل هذه النقطة التي أشار لها الماتن أنه بالأساس حتى نحكي بأن الربح بينهما، فيملك العامل حصته من الناتج ولو بشخص العبد اللي هو أحد العمودين، إذا فرع حينئذ حصول الربح، وحصول الربح فرع ملكية المالك لرأس المال وللزيادة والنمو في البيع، وهذه الملكية والزيادة غير متحققة وغير حاصلة في البيع. ليه؟ وذلك لانعطاق العبد المشترى بوصفه أحد العمودين على المالك في البيع، يعني وكأنه لم يدخل أساسا في ملكه. إذا لم يدخل في ملكه، يعني بعبارة أخرى لا رأس المال بعد هذا الشراء دخل في ملك المالك في البيع، ولا الربح والنمو والزيادة دخلت في ملك المالك حتى يصدق رأس المال رجع للمالك مع نمو وزيادة في البيع، اللي هي عبارة عن الربح، حتى نقول أنه فعلنا الربح، وهذا الربح يوزع ويقتسم فيما بين المالك والعامل. بيقول العامل حصته اللي هو 50 درهم، والمالك رأس ماله ما حصته اللي هو 1050 درهم فيها. إذا فرع أن يكون قد ملك المالك العبد، فالحال لأن العبد أحد العمودين وقد انعتق عليه فلم يملكه، لم يثبت للمالك سلطنة على هذا العبد. ليش؟ لأنه أحد العمودين. أدلة الانعطاق القهري في ألبان لينفي سلطنة المالك على أحد العمودين، هذا هو أكثر من هذا لا يكون لديه. فبالتالي ما في عندك ربح. إذا ما في عندك ربح، فإطلاقات أدلة المضاربة لا تشمل هذا الشراء في البيع، رغم أن الشراء صحيح لأنه صدر بإذن من المالك في البيع، يعني مش الإذن المصاب قال بالمضاربة، إنه هو أذن له على كل حال بشراء يشمل مثل هذا الشراء، وما في قرين على الانصراف في البيع. فحينئذ الشراء صحيح، بس أدلة المضاربة لا تشمل هذا، لا، لأن أدلة المضاربة بدو يصير في تبدل بالمال، يعني كما لو أذن له بتصرف، ذلك التصرف سوف يؤول إلى تلف المال وتلف ذلك المال. قطعا أدلة المضاربة لا تشمل، لا تكون المضاربة بعد ذلك صحيحة وتامة في البين، ولو لأجل تلف المال في المقام. هذا البيان الذي ذكره الماتن، فحكم ببطلان المضاربة. عندك بطلان مضاربة، عندك صحة الشراء لأنه إذن المال، العامل لا يضمن للمالك 1050 درهم. ليش؟ لأن هذا التصرف كان بإذن من المالك وصدر بإذن المالك. العامل يكون له أجرة مثل عمله، إنه كان في عنا ما يسمى هلأ إنه عند المادن حتى لو لم يكن في ربح كان العامل أجرة مثل عمله في المال. هذا اللي أفاده ابتداء المالك. إن قلت هذه ذكر المتن بعنوان ضب دعوة، إن قلت طيب، يعني مش بس عندك قانون المعاوضة، عندك قانون المعاوضة وقانون التبعية. قانون المعاوضة خلنا نحكي لك قانون المعاوضة اللي تكلم فيه المتن بهذه الدعوة، أنه 1000 درهم خرجت من كيس المالك أو من جيب المالك، لحتى العبد المثمر بيدخل بالكيس بالجيب صعب شوي، خرجت من كيس المالك، فالمثمر اللي هو العبد لابد أن يدخل في جيبه من خرج من كيسه الثمن فيه 1000، وقد خرجت 1000 درهم من المالك، فلابد للعبد أن يدخل في ملك المالك في جيب وفي كيس الذي خرج من جيبه 1000 درهم قضاء لحق المعاوضة، إلا ما بصير في عنا معاوضة في المال. وهذا معنى ذلك أنه لا بد للعبد أن يدخل في ملك المالك، لا بد أن يدخل في ملك المالك. إما وإما وإما ثلاثة احتمال، إما الملك الدائم الثابت المستقر الغير متزلزل، هذا احتمال، وإما الملك الفعلي لكن ملك آن مائي للحظة واضح، أو لا الملك التقديري مش الملك الفعلي، الملك الشرطي اللولائي، لولا المانع. شو المانع؟ وهو ملكية أحد العمودين، سلطنة المالك على أحد العمود. لولا هذا المانع لكان مالكا، هو فعلا لا يملك ولو آنما. وهذا الفرق بين الملكية الآنمائية والملكية التقديرية. الملكية الآنمائية في عندك ملكية فعلية بس للحظة، لكن لا تكون دائمة ومستمرة ومستقرة في البنك. وعندك الملكية التقديرية لولا المانع وهو ملكية أحد العمودين لكان مالكا له حينئذ بالفعل. هاي الملكية الاقتضائية، كيف الصحة التأهلية اللي مرت معكم بالنسبة لبيع الفضولي، يعني لولا منع المالك لكان صحيحا فعلا في مثلا في البيع. كذلك الحال هنا، لولا المانع اللي هو ملكية أحد العمودين والسلطة المالك على أحد عمودين لكان مالكا له بالفعل. هذه هي التي تكون عنها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول وهو الملكية الدائمة المستقرة، هذا البدء في أدلة الانعطاق في ملكية أحد العمودين. القدر المتيقن منها هي الملكية الفعلية الدائمة والمستمرة. بقي عندنا تقديرين آخرين، احتمالين ثاني وثالث، هي الملكية الآنمائية، وهذه ويرد ملكية فعلية فعلا ملكه بس للحظة. هذه اللحظة حتى تسوغ الانعطاق، لأنه لا عتق إلا في ملك، لا انعطاق لا عتق إلا في ملك في علم. أو لا، إن أبيت عن السلطنة الفعلية والملكية الفعلية، ولو أن ما يحكي بالملكية التقديرية، لولا المانع لكان مالكا له بالفعل، والمانع هو ملكيته وسلطنته على أحد العمودين لكان مالكا له بالفعل. عندنا هودي ثلاثة. الاحتمال الأول ينفيها أدلة الانعطاق، مش السراي أصل الانعطاق في ملكية أحد العمودين. بقي عندنا الاحتمال الثاني والثالث. هلأ الأوجه من بين هذا الاحتمال هو الاحتمال الثاني في البين، وهو الملكية الفعلية بس للحظة حتى نصحح الانعطاق في البين، لأنه ما في عندك لا عتق لا انعطاق إلا في ملك. فهيدي الملكية الفعلية الآن مائية للحظة. بهذه اللحظة اللي هي الملكية الفعلية الآن مائية، بناء نرجع عودا على بدء، بناء على أن العامل يملك حصته من الربح في طول ملكية المالك، وأن تمام الربح مع رأس المال يدخل في جيب من خرج من كيسه الثمن اللي هو المالك، ومن ثم تخرج حصة العامل من كيس المالك إلى جيب العامل. الخمسين درهم ابتداء تدخل في ملك المالك، ومن ثم تخرج من كيسه إلى جيب العامل في البيع. هذا اللي بدنا بناء على هذا التقدير في الآن، مش الملك الفعلي الآن المائي اللي بدنا نصحح فيه الانعطاف. في هذا الآن، في هذا الآن خرج ملك المالك حصة العامل، ملك حصته وحصة العامل ورأس المال اللي هو الألف ومئة درهم، لهن عبارة أخرى عن العامل ملكهم هيدي الملك الآن المائي. بهذا الآن المائي ثبت الانعطاق دليل الانعطاق، وثبت دليل صحة المضارب بيقول أن الربح بينهما، بينهما يعني يخرج من كيس المالك في هذا الآن الأول حصة العامل هو الخمسين درهم إلى العام، بس مش بإيه؟ مش خمسين درهم شندي، خمسين درهم اللي هي موجودة في شخص عين حينئذ العبد في العام. بعدين في سراية فبنطق بالتمام ويستسعى بحصة العامل، ما في سراية بصير العبد مبعض في البين وما عاد في عندنا أي مشكلة في المقام. هذا اللي حينئذ قد يقال. فحينئذ يثبت في هذه الملكية الآن المائية، فيك تحكي حتى على الملكية التقديرية اللولائية، بس نحكي على التقدير الملكية الأنمائية بكفية. يثبت أثران متنافيان ومتعارضان. الأثر الأول هو دليل الانعطاق، أنه بينعتق أنه ملك أحد العمودين كله سوى مش بعضه، لأنه ابتداء بده يملك رأس المال اللي هو الدرهم وتمام الربح، حتى حصة العمل بيملكها ابتداء وفاء بحق المعاوضة ودخول العوض في كيس من خرج من جيبه المعوض، وهكذا العكس في البيت. فملك تمام الألف ومئة درهم اللي هو عبارة عن تمام العام. في هذا الآن دليل الانعطاق تم في البين، وأنه لا سلطنة للمالك على أحد عمودين. وبنفس هذا الآن ثبت الأثر الثاني، وهو خروج حصة العامل من جيب المالك، إذا الآن المائي الملكية الفعلية المائية خمسين درهم إلى العامل. خمسين درهم مش مقرشة بدراهم، مقرشة بحصة العامل. يعني إذا جينا لشأفة الفخذ مثلا بالعبد هودي بيكون لمن بالعامل فيها بهذه الكيفية. فثبت حينئذ الأثران فيها، وهود الأثر متعارضان متنافيان. ليش؟ لأنه الأثر الأول انعطاق، بدك تقول أنه شو بدك تعتقر كله بتمامه بما فيه حصة العامل. ليش؟ لأنه سبق ملكية المالك، أنه عم نبني على طولية ملكية العامل لحصته من الربح على ملكية المالك في البن. أولا يملك المالك، ومن ثم يخرج من جيبه إلى العامل حصته في البن. فبهذا الآن دليل الانعطاق موجود، وبهذا الآن الربح بينهما أيضا شو موجود، فبيتعارضوا حينئذ في البين. يقول قدس الروح رغم أنه في تعارض بينهما إلا أن المغلب في البين هو دليل الانعطاق. ما هو النقطة على تغليب دليل الانعطاق؟ نأخذ بس شاهد وحيد في البين وبسيط جدا، هي مسألة السراية في البين. لو كان مبعضا كما هو الصحيح هذا هو المبنى، لو كان حينئذ مبعضا يعني انعتق، خلينا نفترض، وهيدي اللي دلت عليه شيخ محمد بن قيس اللي حتيجي معه، اشتراه لاشترى العبد اباه وهو لا يعلم انه اباه، ثم علم بعد ذلك، قال له الامام عليه السلام، عم بيسال الامام باقي صلوات الله وسلامه انه شو بيعمل في البين، قال ينظر في العبد، اذا ارتفع ولو درهم واحد، مش بس ولو درهم، ولو متليكا واحدا في البين، وهذا الدرهم الواحد حيكون موزع بين المالك والعامل، فصار العامل يملك من ابيه بنسبه نصف درهم الى قداش 1000 درهم في البين، والبقيه بينعتق بشو بالسرايا، نص درهم كان محرر، ليش؟ لانه من ملك احد العمودين، حرر 1.5 درهم حينئذ بالنسبة لي العبد، فمن باب أولى إذا كان عندك 1050 درهم محرر، 50 درهم تكون محرر، تغليب دليل الانعطاق في مورد التعارض مع دليل صحة المضاربة اللي بيقتضي توزيع حينئذ الربح بينهما، فيكون للعامل نسبة 50 درهم من العبد، من تغليب دليل الانعطاق يقتضي أنه رغم تعارض هذين الأثرين، الأثر الأول وهو الانعطاق بملكية أحد العمودين، والأثر الثاني وهو أن الربح بينهما، أن يغلب دليل الانعطاق. ليه؟ ليش يغلب دليل الانعطاق؟ لمكان السراية في البين. هذه السراية المستفيدة مش بس من صحيح محمد قيس، كثير من الروايات التي في الباب، وأنه لا يترك مبعضا وإنما يسري، نعم، حتى لا يذهب مال المسلم عليه هدرا، حصة العامل يستسعى فيها مثلا المالكي في البين، أو على رأي بعضهم العبد بعدما يتحرر بروح بسعره حينئذ بحصته، لا يثم عليه ماله هذا، وعمله كان محترم، وكان عمله محترما بحصته من الناجي، حصته من الناجي نسبة 50 درهم من العبد، وقد تحرر العبد بالسراية بالانعطاق وبالسراية اللي هي حصة العبد في البحر. هذا الدليل السراية، يعني أن الأهمية بنظر الشارع حينئذ لدليل الانعطاق في البين، فيغلب ويقدم على دليل الربح بينهما وتنتهي حينئذ المسألة. بل فيك أكثر من هيك تحكي، حتى لو قلنا ليش، لأنه وقت عم تحكي بتغليب دليل الانعطاق عم تحكي بأهمية ملاك، وقت بتحكي بأهمية ملاك ما بقى فيك تحكي بلسان دليل. نحن بالتعارض وقت بدك تقدم دليل على دليل ما بتحكي بأهمية دليل بالنسبة لدليل آخر، بدك تحكي بلسان دليل، في قرينية، في خاص قرنية، عامة قرنية، شخصية في البين، ستحكي بالتقديم. وأما أهمية ملاك لا تكون هي الموجب للتقديم على مستوى اللسان، لأن الملاك مسألة ثبوتية ومسألة لبية في البين، مسألة التقديم بين المتعارضين مسألة لسانية، ما في رابط بينهما. ومسألة الأهمية حينئذ فيه، لو كان شيء مهم جدا واضح بس عبرت عنه بلسان ضعيف في البين، والشيء هذيك أخف منه بكثير ولكن عبرت عنه بلسان وبيان وبظهور قوي جدا، ما في تجي، لأنه لبا وثبوتا أهم وملاكا، فأنت تجي بتقدم هكذا. ولذا قلت لكم بالأساس هذا ساعتها لا يكون التقديم من باب تقديم أقوى الدليلين، وإنما تقديم أقوى المناطين والملاكين، وتقديم أقوى الملاكين والمناطين هذا بيقول به التزاحم في البين، التزاحم الملاكي أو التزاحم الامتثالي في البين، ما بيدخل مسألة التعارض في هذه المسألة. إذا اللي ذكروا الماتن ابتداء، ثم خليكم بس بعد هالنقطتين وخذوا راحتكم. ثم إن الماتن قال هذا الكلام إنما يتم بناء على أن ملكية العامل لحصة من الربح في طول ملكية المالك قضاء لحق المعاوضة، وأن الثمن يدخل في كيس أو المثمن يدخل في كيس من خرج الثمن من جيبه، وقد خرج من ملك المالك فكل الثمن المثمن يدخل في كيس المالك بما فيه حصة العامل من الربح. لكن بناء على ما هو الصحيح من أنه لا يشترط ذلك، وإنما يكفي أن يدخل الثمن في مكان، أن يكون الثمن في مكان هو تحت إرادة وتحت اختيار وتحت سلطان المالك، المقدار حينئذ يكفي، ونظرنا لذلك بنظائر في البين. ساعتها هذا الكلام يعني يكون ملكية العام حصتي من الربح في عرض ملكية المالك، في عرضية في الملكية، وليس هنالك طولية، يدخل تمام الربح والثمن في كيس المالك، ومن ثم تخرج حصة العامل إلى المالك، من العامل من المالك إلى إليه. لا، في عرض ملكية المالك بحصته من الربح يملك العامل. واضح؟ شو بتعمل بقانون التبعية؟ قانون التبعية هذا هو القانون الأول، لكنه في هنالك مخصص لقانون التبعية وهو قانون المضاربة الذي قال أن النماء يكون بينهما، لا سيما على مبنى الإمام السيد البروجردي من أن تكون هنالك شركة في الأصلين فيكون هنالك شركة في النمائين بحسب ما تشارطا في البيع. عند الربح هو عبارة عن شركة في النمائين بعد الشركة في الأصلين. الأصل من المالك رأس المال، والأصل من العامل هو العمل، لأن العمل له مالية، غايت هيديك مالية حسية وهيدي مالية معنوية، هيديك مقتضي في هذا الشرط يقرب المسافة بين المقتضي ومقتضاه والأثر اللي هو الربح والناتج في البحث. هيدي النقطة التي نريد أن نشير إليها. مضافة إلى أنه مسألة المعاوضة والدخول المثمن في كيسة من خارج من جيبه، الثمن داخل، ضروري كل المثمن يدخل، خل يدخل بنسبة 1050 درهم دخلوا في جيبه. مرة بدنا نخرج المثمن كليا من كيسة من خارج الثمن من جيبه ونحطه بمحل آخر، من أرقم المعاوض مثلا. أما لا، إذا المثمن بمعظمه بألف درهم زائد أداش 50 درهم دخلوا في كيس من خرج الثمن من جيبه فيه، إذا ما في وفاء لقانون، بدك تفوته حرفيا 100%. ألف درهم رجع له ألف درهم وزيادة، زيادة أداش 50 درهم، خلي هيدا 50 لهذا المشحر المسكين اللي هو العامل ابتداء من دون أنه يتلطف عليه المالك، فتدخل في كيس المالك 50 درهم ثم تخرج من جيبه إلى كيس العامل. لا، خليه ابتداء تدخل في كيس. فبعدنا محافظين على قانون المعاوضة، ما أنه أخلينا بقانون المعاوضة طفلة. إذا بنينا على عدم الطولية كل هذا الكلام لا يتأتى فيه ألف، لأنه ابتداء العامل سوف يملك، لأنه صار في ربح، اشترى لهذا العبد ب1000 درهم صار هذا ب1100 درهم، العبد له في قداش 50 درهم في البيع، ينعطق بالسراي أو لا ينعطق، صار العبد له في العامل له في قداش 50 درهم يملكهم حينئذ ابتداء في هذا. إذا قلنا أن المضاربة تكون حينئذ شو صحيح، أما إذا قلنا بالبطلان لهذه النقطة اللي عم بيشير للمات أنه أساسا دليل انعطاق عم بيقول أنه لم يملك أساسا لا الألف درهم لا رأس المال ولا الزيادة، حينئذ ما في ربح لحتى نقول أنه موزع بينهما. وإن شئت قلت أن المضاربة تفنى وتبطل بالنسبة لهذا الشراء. بعد عنده 1000 درهم زيادة يشتري فيه عمود تيني بتبقى بنسبة له، أما بالنسبة لهذه 1000 درهم انتهت المضاربة لانتهائي ذلك المال ولذهاب وضياع وتلف ذلك المال في قلبه. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي بدي أقولها للسيد المات التفت، الملاحظة الثانية هي خلاف ما بنى عليه ابتداء المات قبل أن يقول وداع عن الإشكال لأشكال، لأنه بالدعوة الأولى أن دليل الانعطاق لح يكون رافع لموضوع حينئذ الربح بينهما، لموضوع صحة المضاربة، لأن استحقاق العامل حصته من الربح مرهونة بصحة المضاربة، وصحة المضاربة مرهونة بأن يكون في عندك ربح في البين. إذا إجا دليل الانعطاق ورفع حينئذ تلك الملكية في البين، وبالتالي لا يكون العامل ولا المالك، حتى المالك مش بس العامل، لا يكون العامل ولا المالك مالك حينئذ لأي شيء، يعني لأنه هذا فرع أنه 1100 درهم دخلوا بجيب المالك، والحال أنه دليل انعطاق ابتداء عم بيقول لك أساسا لم يدخل هنالك شيء. ولذا بهذه النقطة، كما أن العامل لا يضمن للمالك شيء لأن شراءه كان بإذن المالك، كذلك المالك لا يضمن للعامل شيء لأنه صح أذن له، ولكن الحصة التي فاتت على العامل وضاعت على العامل في البين لم تكن بفعل المالك، لم تكن بتضييع من المالك، وإنما كانت نتيجة الحكم الشرعي، يعني التلف والتفويت اللي صار على العامل هو بحكم الشارع. حكم الشارع أولا دليل الانعطاف، وثاني مسألة السراية، لو لم نقل بالسراية في البين واضح أو دليل الإطلاق مش موجود، يعني الحكم الشرعي هو اللي فوت على العامل مثلا هذه الحصة، لو لم نقل بأنه تضمن هذه الحصة كما هو مبنى القول الثاني اللي أشرنا له فيما سبق. إذن النقطة الأولى تم. هلأ هيدي اللي بدنا نشرح وهو الإشكال الآخر، اللي هو على عكس الإشكال الآخر. حاصل هذا الكلام الآخر في البين يريد أن يقول أنه في فرق. نحن إذا تتذكروا قلنا بأن المحتملات بالنسبة لملكية المالك لأحد العمودين ثلاثة، إما الملكية الفعلية الدائمة المستمر، وإما الملكية الآن الفعلية الآن المائية، وإما الملكية تقديرية اللولائية لولا المانع وهو ملكية أحد العمودين وسلطناته على أحد أبويه لكان مالكا له حينئذ بالفعل. عود الاحتمالات الثلاث المنافات التفتوا، في عندك دليل الانعطاق، وفي عندك دليل الربح بينهما، وفي عندك الملكية الآن المائية والملكية الدائمة والمستمرة. المناف ما في عندك منافات بين ملكية العام اللي حصته من الربح وبين دليل الانعطاق. ليه؟ لأن ملكية العام اللي حصته من الربح بناء على الملكية الطولية، مش بناء على أنه عرضية، لا بناء على الملكية الطولية. يكفي فيها الملك الآنمائي في الربح، الملك الفعلي الآنمائي. ألم يملك المالك تمام الربح مضافا إلى رأس المال؟ هل مقدار يكفي لأن تخرج حصة المال العامل من جيب المالك إلى العامل في البحر؟ ونقطة. دليل الانعطاق ما بينفي، لا ينافي حينئذ الملكية الأنمائية، كما أنه لا ينافي الملكية التقديرية، وإنما ينافي الملكية الدائمة والمستمرة الذي لا يجتمع مع دليل الانعطاق والمنع من سلطنة المالك على أحد عموديه في البين، هي الملكية الدائمة. وأما الملكية الفعلية الأنمائية أو الملكية التقديرية شيء ضروري، لأنه موضوع الانعطاق هو الملكية، لولا الملكية ما صار في عندنا انعطاق في البين. بس ملكية شو هي؟ تجتمع مع دليل الانعطاق. أي الملكية اللي تجتمع مع دليل الانعطاق؟ إما الملكية التقديرية أو الملكية الفعلية الأنمائية. وإنما الذي ينفيه دليل الانعطاق والملكية الدائمة والمستمرة، هذا الذي ينتفي بدليل الانعطاق في أمه. وهذا الملكية الدائمة الربح بينهما بناء على طولية حص ملكية العام حصته من الربح مش متوقف على الملكية الدائمة والمستمرة، وأنا موقف فقط على الملكية الفعلية الآنمائية في أمه. فإذا كان الأمر كذلك فصار ما في منافات حينئذ بينهما. يعني بعبارة أخرى، ما يقتضيه دليل الانعطاق هو المنع من ملكية المالك لأحد العمودين بشكل دائم في البحر، وأما الملكية الفعلية ولو للحظة أو الملكية التقديرية هذا لا ينفيه دليل الانعطاق، بل بأكد لحتى يثبت دليل الانعطاق يعني يتحكم ويجري لابد أن يكون هنالك ملكية أنه. وبهذا الآن اللي في ملكية فعلية آنا مائية يثبت أن الربح بينهما، وبيأخذ العامل حصته حينئذ من الربح في الربح. هذه النقطة اللي بدنا ننشر لها، فيكون حينئذ دليل الربح بينهما هو المحكم في البين، مش دليل الانعطاق هو اللي يكون محكم ووارد ورافع لي موضوع المضاربة ولموضوع الربح بينهما. لا، لأن الربح بينهما بناء على طولية ملكية العام اللي حصته متوقف على هالملكية الأنمائية في البحر. واضح. وهذا لا ينفيه دليل الانعطاق، بل بأكده لولا الملكية الأنمائية لم يحصل موضوع لدليل الانعطاق، وبالتالي ما تمش لدينا الانعطاق. فما في منافات بين ملكية العام اللي حصته من الربح متوقف على الملكية الأنمائية وبين الانعطاق، لأن الانعطاق بين في الملكية الدائمة والمستمرة، وأما الملكية الأنمائية هذه يقتضيها دليل الانعطاق لاقتضاء كل حكم لموضوعه في البين. وبهذا الآن اللي الملكية الأنمائية ثبتت حصة العامل من الربح في المقام. هذه حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها في البين. وبالتالي إذن ما ذكره ابتداء سوف لا يرجع له يعني فرق واضح بين مطلبين، بين ملكية فعلية دائمة وملكية فعلية أنمائية. دليل الانعتاق لا ينفي الملكية الفعلية الآن المائية، بل يقتضي لاقتضاء كل حكم لموضوعه. اقتضاء يعني لابد، يعني ضروري أن يكون لديك موضوع حتى يصير في حكم، وإلا لا يثبت لدينا الحكم في البحر. إذا ما في عندك ملكية ولو أنا مائي، ملكية ولو تقديري، وين بده يصير في انعطاق؟ وين بده يشمل دليل الانعطاق إذا ما في سلطنة وملكية لأحد العمودين في البحر؟ وهل مقدار يكفي لأن يكون الربح؟ لا، لأن دليل الربح بينهما ما بده ملكية دائمة ومستمرة في البحر، بل بده هل مقدار من الملكية الفعلية الآن مائية التي بموجبها بيثبت دليل الانعطاق، وبموجبها حينئذ يكون الربح، يخرج من كيس العامل حصة، يخرج من كيس المال حصة العامل من العبد، وبتدخل في جيبه في البحر. هيدا حينئذ نقضي. فحينئذ المسألة بالعكس، مش أن دليل الانعطاق يكون واردا ورافعا لموضوع صحة المضاربة وللربح بينهما، بل بالعكس دليل صحة المضاربة والربح بينهما بيقول لك بس بدي ملقية أنا مائي، أبناك ما بدي، ودليل الانعطاق ما بينفيها بل يقتضيها لاقتضاء كل حكم لموضوعه، لأنه لا يترتب الحكم إذا ما في عنده موضوع. وإنما الذي ينفيه دليل الانعطاق هي الملقية الدائمة والمستمرة، وهذا لا مش بحاجة إلى الربح بينهما. دليل صحة المضاربة والربح بينهما مش بحاجة إلى ملقية دائمة، يكفي هالملقية لهالآد لحتى، وهذا بعين ما سوف يأتي في صحيحة محمد ابن قيس في البين. لكنها بالعكس هم بالنسبة لملك المالك لأحد العمودين، هم في ملك العامل لأحد العمودين، ولا بالنسبة نصف درهم إلى ألف درهم كما سوف يأتي في صحيح محمد ابن قيس المسألة 45 إن شاء الله. هذا تمام تقريب الذي أفاده الماتن قدس سره في المقام. هذا التقريب عليه بعض الملاحظات وبعض التحفظات من التعليقات موجودة على الماتن، منهم لسيد البيجاني، لأنه هذا الشرط بده يفترض أنه مخالف للحكم الشرعي في البيان، ولا نشوف أنه مخالف ولا مش مخالف في المقام، وبعض التقريبات الأخرى التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.